إذن عباد الله، إذا أقبل القلب على الطاعة والخير والهدى أقبلت الجوارح بإذن الله جل وعلا، وإذا أدبر القلب أدبرت الجوارح. ولهذا لا ينفع إيمان الجوارح إذا لم تؤمن القلوب. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلا ينفع إيمان الجوارح إذا لم تؤمن القلوب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أهل النفاق. وقال الله جل وعلا عنهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي سورة الفتح: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإيمان في الحقيقة إيمان القلب. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان فالإيمان في الحقيقة هو إيمان القلوب، والألفة الحقيقية هي ألفة القلوب، ولذلك يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالألفة إنما هي ألفة القلوب. وقال الله في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولذلك عباد الله لا ينفع اجتماع الأجساد والقلوب متنافرة. ولذلك قال ربنا عن المنافقين وأهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه هي صفة أهل الباطل، وإن اجتمعت أجسادهم فقلوبهم متنافرة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من اختلاف القلوب ومن أسباب اختلافها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فتختلف قلوبكم أي أهويتها وإرادتها فتثور الفتن وتختلف الكلمة. هكذا عباد الله، إذا لا بد من الاعتناء بالقلوب ومن إصلاح القلوب ومن تغذية القلوب الغذاء النافع. فالتمحيص والابتلاء والاختبار إنما هو للقلوب ولما في الصدور، كما قال الله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أي ما حصل للمؤمنين في غزوة أحد من الابتلاء والاختبار والامتحان، إنما هو ليميز الله الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق. أيها الناس عباد الله، قال الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. في هذه الآيات الكريمات كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إغاثة اللهفان وغالب كلامي منه، قال رحمه الله: في هذه الآيات الكريمات قسم الله جل وعلا القلوب إلى ثلاثة أقسام: القلب الأول هو القلب المريض، والقلب الثاني القلب القاسي الميت، والقلب الثالث هو القلب الصحيح المقبل القلب السليم. القلب الأول هو القلب المريض، قال رحمه الله: هو الذي فيه حياة وبه علة، فيه حياة وبه علة، فله مادتان تمده، هذه مرة وهذه أخرى، وهو لمن غلب عليه منهما. قال: فهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما جوارا. قال: فهو إلى السلامة أقرب أو إلى العطب أقرب، هذا القلب المريض. وأما القلب القاسي القلب الميت، القلب القاسي القلب الميت، قال: هو الذي واقف عند شهواته وملذاته، وإن أسخط ربه وأغضب خالقه قال: فهو عبد لهواه، إن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، وإن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه. قال: فالشهوة قائده، ولا فالشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه. قال: فهو لا ينقاد للحق ولا يقبل الحق، أو كما قال رحمه الله. وأما القلب الثالث هو القلب السليم، القلب المقبل القلب الصحيح، فهو القلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال ربنا جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال ربنا أيضا: ما لحل نبيه إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال الله في سورة قاف في أوصاف أهل الجنة: وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله جل وعلا، هذا هو القلب السليم. إذن فما هو القلب السليم أيها الناس؟ القلب السليم هو الذي سلم من عبودية غير الله، هو الذي سلم من الشهوات، سلم من الشبهات، هو القلب الذي ليس بينه وبين الحق وقبوله إلا إدراكه، فهو صحيح الإدراك تام القبول والانقياد. قال الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، قال: وهل العيش الحقيقي إلا عيش القلب السليم. ثم شرح لنا رحمه الله القلب السليم، قال رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، سلم من كل شبهة، سلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، أي أمر الله جل وعلا. قال: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح وحب الدنيا والرياسة. قال: فسلم من كل آفة تبعده عن الله، سلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تزاحم مراده، سلم من كل قاطع يقطع عن الله. قال: فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. قال: ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. فاسمع إلى هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الإمام ابن القيم، بها يسلم قلبه ويكون قلبك قلبا سليما. قال رحمه الله: ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تعارض الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص لله جل وعلا. هذا كلام نفيس يحتاج إلى شرح، ولكن يكفي بإذن الله أن يرد، لأن بشرحه يطول المقام. إذن عباد الله، في هذه الآيات الكريمات من سورة الحج قسم ربنا جل وعلا القلوب إلى ثلاثة أقسام: القلوب المريضة، القلوب القاسية، القلوب المقبتة الصحيحة المنيبة السليمة. فالقلوب المريضة هي قلوب أهل النفاق، لا يزال الكلام من كلام ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان. فالقلوب المريضة هي قلوب المنافقين. قال ربنا جل وعلا في وصف المنافقين وفي وصف قلوبهم، قال الله في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ماذا قال الله بعد ذلك؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلوب المريضة عباد الله هي قلوب أهل النفاق، قلوب المنافقين هي القلوب المريضة. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق ومن القصد السيء. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك ونفاق وضعف إيمان. وهكذا يقول الله في سورة التوبة وهو يصف المنافقين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي سورة النور يقول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال الله سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال الله في سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إذن عباد الله، القلوب المريضة هي قلوب أهل النفاق، نسأل الله العافية. وأما القلوب القاسية، القلوب الميتة، فهي قلوب الكفار المظهرين للكفر. قال الله جل وعلا في أوائل سورة البقرة: ذكر ربنا جل وعلا 20 آية، 5 آيات في وصف المؤمنين المتقين، وآيتين في وصف الكافرين، و13 آية في وصف أهل النفاق لخطر المنافقين على الإسلام وأهله. فالقلوب القاسية هي قلوب الكافرين المظهرين للكفر. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وهكذا يقول الله في سورة النحل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. إذن عباد الله، القلوب، أصحاب القلوب المريضة هي قلوب أصحاب القلوب القاسية الميتة، هي قلوب أهل الكفر المظهرين للكفر. قال الله جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هكذا في سورة البقرة وفي سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هكذا عباد الله. أما أصحاب القلوب السليمة المخبتة المنيبة فهي قلوب أهل الإيمان. قال الله في وصف قلوبهم: إنما قال الله جل وعلا في وصف قلوب المؤمنين: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هكذا في سورة الحج وفي سورة الأنفال قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا أيها الناس، إذن هكذا قسم ربنا جل وعلا القلوب إلى هذه 3 أقسام: القلوب المريضة وهي قلوب أهل النفاق، القلوب القاسية وهي قلوب أهل الكفر. وقد توعد الله جل وعلا القلوب القاسية بالعذاب والويل. قال ربنا جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وإذا عاقب الله جل وعلا العبد بقسوة قلبه فقد عاقبه بأشد عقوبة. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا عاقب الله عبده بقسوة قلبه فقد عاقبه أشد العقوبات. قال الله جل وعلا في شأن بني إسرائيل عند أن أخذ الله عليهم الميثاق فنقضوه وخالفوه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. عاقبهم الله بسبب نقضهم للميثاق الذي أخذه الله عليهم. إذن عباد الله، لا بد من الاعتناء بالقلوب، فإن الاعتناء بالقلوب أمر مهم ومطلوب. الاعتناء بقلبك أيها المسلم، بتغذية قلبك، الغذاء الصحيح. فإن القلوب أيها الناس إذا عرضت الفتن أول ما تعرض إنما تعرض على قلوبنا، فلا تعرض على أسماعنا ولا على أبصارنا، وإنما تعرض على القلوب أول ما تعرض، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم القلوب إلى قسمين عند عرض الفتن عليها. فالقلب الأول إذا عرضت عليه الفتن أشربها وتقبلها كما يشرب السفنج الماء، هكذا يقول أهل العلم. ولا يزال هذا القلب يتقبل الفتن ويتلقاها حتى يصير أسود مربادا كالفوز مجخيا، أي مقلوبا. فإذا صار بهذه المثابة وبهذه المنزلة عافانا الله من ذلك، عرض لهذا القلب عرض له مرضان خطيران يؤدي إلى هلاكه بسبب هذين المرضين. المرض الأول اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل ربما استحكم عليه المرض حتى اعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، وهذا أمر خطير على القلب إذا أصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، هذا موطن الهلاك. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام الطبراني في معجمه ورواه أبو نعيم في الحلية وسنده صحيح، قال رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب. ومن الذي ليس له قلب؟ لكن ما هي صفته؟ هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر، هذا موطن الهلاك، موطن العطب، أن يكون قلب المسلم لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وهلاك أكثر إذا اعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأما المرض الثاني فهو تحكيمه لهواه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القلب الآخر، القلب الثاني هو القلب الأبيض، إذا عرضت عليه الفتن ردها وأنكرها فازداد نوره وإشراقه وقوته. إذن عباد الله، إصلاح القلوب أمر مهم جدا، أن تسعى في إصلاح قلبك وفي تغذية قلبك. فإن الله جل وعلا عباد الله لا ينظر إلى أجسامنا ولا ينظر إلى أموالنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رواه الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله إنما ينظر إلى القلوب. إذا لابد أن تسعى في إصلاح قلبك، لأنه محل نظر الله جل وعلا. جاء عن عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد وهو بالصحيح المسند موقوفا عليه، قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد. إذن الله جل وعلا إنما ينظر إلى قلوب عباده. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هكذا عباد الله. إذن الله جل وعلا إنما ينظر إلى قلوبنا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد: والتقوى في الحقيقة إنما هي تقوى القلوب. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى في الحقيقة إنما هي تقوى القلوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: التقوى هنا، وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. إنما ينتفع العبد عباد الله بالقرآن وبالإنذار بالقرآن إذا كان قلبه حيا، إذا كان قلبه حيا. قال الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب، قلبه حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وكلنا لنا قلوب، ولكن المقصود لمن كان له قلب حي، هو الذي يتعظ بكلام ربه ويتذكر بكلام خالقه وينتفع بالمواعظ والتذكير. ولذلك قلوب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت قلوبا حية انتفعت بالمواعظ وتأثرت بالتذكير. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فالعرباض بن سارية يخبر عن قلبه وهو صادق، وعن قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وذلك الظن بهم وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذن عباد الله، فلنسعى عباد الله في حياة قلوبنا بطاعة الله جل وعلا وذكره بالقرآن، فإنه شفاء لجميع أمراض القلوب. فاسعى في حياة قلبك وإنارة قلبك بطاعة الله سبحانه وبالقرآن الكريم وبذكره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله جل وعلا إنما نزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف القلب، شرف القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك، على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني ونور صدري. هذا الدعاء العظيم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. والربيع هو المطر، فشبه المطر، المطر تحصل به حياة الأرض، فشبه القرآن بالمطر لأنه يحصل به حياة القلب، يحصل به حياة القلوب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه، روى ذلك الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: إن القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد عن ابن مسعود ولم يسند ذلك إليه ولكنه كلام جميل حسن، قال رحمه الله: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، أي فتش عن قلبك وابحث عن قلبك وهل يتأثر هذا القلب في هذه المواطن الثلاثة أم لا. قال: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة. قال: فإن لم تجده، أي متأثرا متعظا متذكرا، فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. إذا فلنفتش عن قلوبنا عباد الله في هذه المواطن الثلاثة. إذا سمعنا كلام الله يقرأ علينا ويتلى في الصلوات أو في غيرها، إذا سمعنا كلام الله جل وعلا، إذا كنا في حلقات الذكر والعلم، إذا كنا في الخلوة مختلين، فلنفتش عن قلوبنا في هذه المواطن الثلاثة. فإن وجدنا قلوبنا حية فإنها السلامة بإذن الله جل وعلا، وإلا فلنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بقلوبا، فإنه في الحقيقة ليست لنا قلوب. إذا عباد الله فلنحافظ على حياة قلوبنا ولذلك ربنا جل وعلا عاتب المؤمنين في عدم خشوعهم للقرآن ولما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وهو القرآن وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذن عباد الله لا بد أن نسعى في إصلاح قلوبنا. هذا القلب أيها المسلم معرض للتقلبات، معرض للزيغ، معرض للانحراف، معرض للأمراض. إذن عباد الله، فربنا جل وعلا يثبت قلوب من يشاء من عباده ويزيغ قلوب من يشاء من عباده، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يزيغه جل وعلا إذا أراد إزاغته. إذن عباد الله، فلنسأل الله جل وعلا ونضرع إليه سبحانه أن يثبت قلوبنا. فقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رواه ذلك الإمام أحمد وابن ماجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال مثل القلب كمثل ريشة ملقاة في أرض فلاح، مثل القلب كمثل ريشة ملقاة في أرض فلاح. وانظر إلى ريشة في أرض فلاح، تتكفأها الرياح يمينا ويسارا. إذا القلب كهذه الريشة، معرض للتغلبات، معرض للزيغ والانحراف. وهكذا جاء من حديث المغداد بن الأسود، روى ذلك ابن أبي عاصم وهو في الصحيحة للإمام الألباني عليه رحمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ولذلك أخبر ربنا عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذن هذا والله أمر خطير على القلوب، فكم من رجل كان على استقامة وخير يشار إليه بالبناء، فما هي إلا فترة من الزمن وانحرف سيره، وأصبح يعرف ما كان ينكر وأنكر ما كان يعرف بسبب زيغ قلبه. والله سبحانه وتعالى هو المطلع على النيات وهو المطلع على القلوب، فإن الله جل وعلا لا يغير على العبد نعمة إلا إذا غير. فالاستقامة أعظم من أعظم النعم وأعظم كرامة، فالعبد إذا غير غير الله عليه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المثبت من قبل ومن بعد، ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، روى ذلك الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك أو على طاعتك. وثبت من حديث النواس بن سمعان، روى ذلك الإمام أحمد وهو بالصحيح المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وهكذا جاء عند الترمذي والحاكم من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. إذن يا عباد الله، فلنسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على طاعته، على دينه، على الاستقامة والهدى، حتى نلقاه جل وعلا. ولنحذر عباد الله مما يفسد قلوبنا، فلنحذر مما يفسد قلوبنا، وإن مما تفسد به القلوب الذنوب والمعاصي. عباد الله، الذنوب والمعاصي خطرها على القلب عظيم، فاحذر على نفسك أيها المسلم من ذنوبك ومعاصيك. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. إذا الذنوب والمعاصي من أسباب اسوداد القلب. إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد وذاك الرين الذي ذكره الله في القرآن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فلنحذر عباد الله على أنفسنا وقلوبنا من ذنوبنا ومعاصينا، وإذا ألممنا بذنب، ومن ذا الذي يسلم من الذنوب والمعاصي إلا من عصمه الله، فإذا ألممنا بذنب فلنبادر إلى التوبة والاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت يقول: إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. إذن فلنحذر من ذنوبنا ومعاصينا عباد الله. فالذنوب والمعاصي من أسباب الطبع والختم على القلب، فيصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر ولا يفقه ما يلقى إليه من المواعظ والتذكير والآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، رواه أهل السنن من حديث أبي الجعد الضمري. إذن عباد الله، مما يفسد القلوب الذنوب والمعاصي. فقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد أن من نتائج المعصية فساد القلب، واقرأ في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم مواضيع كثيرة في خطر الذنوب على القلوب، مواضيع كثيرة في خطر الذنوب على القلوب. فلنحذر أيها الناس من ذنوبنا ومعاصينا، ومن أسباب زيغ القلوب الإعراض عن الحق. الإعراض عن الحق من أسباب زيغ القلوب، فإذا أعرضت عن الحق ولم تقبله من أول مرة ومن أول إيراده فإن ذلك من أسباب زيغ قلبك. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما انصرفوا عن الحق صرف الله قلوبهم، كما قال الله في سورة التوبة: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. إذن فاحذر على نفسك أيها المسلم من عدم قبول الحق ممن جاء به، فإن ذلك من أسباب زيغ قلبك إذا لم تقبل الحق من أول مرة ومن أول وهلة، فإن ذلك من أسباب انحراف قلبك. هكذا عباد الله. وإن مما يفسد القلب الغنى مما يفسد القلب سماع آلات الله والطرب مما يفسد به القلب. هكذا عباد الله. يقول ابن مسعود: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. إن محبة الغنى تطرد محبة القرآن من قلب العبد، كما قال الإمام ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذن فاحذر على نفسك أيها المسلم من سماع آلات الله والطرب، فإنها تطرد محبة القرآن. ولذلك تجد عباد الله من هو مدمن على سماع آلات الله والطرب لا يقرأ القرآن، وإن قرأه فنادرا، وإن قرأه ففي رمضان، وإن قرأ ربما لا يتعظ ولا يتذكر ولا ينتفع، لأنه شغل قلبه بسماع آلات اللهو والطرب. وقد سمعت أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. هكذا عباد الله. وإن مما يفسد به القلب ومن الأخطار العظيمة على القلب حب الدنيا عباد الله. هذه الدنيا الفانية حبها خطير على القلب. لذلك قال الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، في سم الإبرة. فاحذر على نفسك أيها المسلم من حب الدنيا. وهل زاغ من زاغ إلا بسبب الدنيا والتكالب عليها بسبب فتنة المال بعد تقدير الله جل وعلا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زبريبة غنم بأفسد لها من حب المرء على المال والشرف لدينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فاحذر على قلبك أيها المسلم من حب الدنيا، فإن حب الدنيا وحب المال والتنافس في هذه الدنيا من أسباب الزيغ ومن أسباب الانحراف. هكذا عباد الله. كما سمعت: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالدنيا حقرها الله في كتابه، وحقرها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة النبوية. فكم من آيات كثيرة وكم من أحاديث شهيرة في تحقير الدنيا وأنها فانية ولا تساوي الآن لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ماذا يصير. رواه عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب، وهو أول حديث في الصحيح المسند: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه، وإن أكل من أشهى المأكولات وأطيب المأكولات، وإن أحسن الطبخ وغير ذلك، فانظروا إلى ماذا يصير. كلنا نعلم ونعرف إلى ماذا يصير مطعمنا ومشربنا. وهكذا الدنيا مآلها إلى الزوال وإلى الفناء وإلى الانهيار. إذن عباد الله، فلنحذر على قلوبنا من حب الدنيا والتنافس فيها، فإنها من أسباب الهلكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فجاء أبو عبيدة رضي الله عنه في صلاة الفجر، فلما سمع الصحابة بقدوم أبي عبيدة واتوا صلاة الصبح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته تعرض له الصحابة. وهل تعرض الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ليتكسروا من المال أو من الدنيا؟ وإنما تعرضوا لحاجتهم الشديدة رضي الله عنهم. فلما رآهم رسول الله تبسم في وجوههم ثم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن من أمراض القلوب الخطيرة حب الدنيا وحب التنافس على هذه الدنيا. هكذا عباد الله، ومما يحذر المرء على قلبه ونفسه من كثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وليس المقصود أنك لا تضحك، لكن لا تكثر من الضحك، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدم كثرة الضحك ونهانا عن ذلك، فقد جاء من حديث أبي هريرة رواه البخاري في الأدب المفرد وهو في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هكذا عباد الله، هذه أمراض خطيرة على القلب، أمراض خطيرة فتاكة بالقلوب. فليحذر المسلم على قلبه من الذنوب والمعاصي، من الإعراض عن الحق وعدم قبوله من أول وهلة، من سماع آلات الله والطرب، من حب الدنيا ومن كثرة الضحك. إذن عباد الله، الحفاظ على قلوبنا. فكما سمعت أيها المسلم إن العبد لا يكون ناجيا يوم القيامة إلا أن يلقى ربه بالقلب السليم، فسل الله جل وعلا أن يرزقك القلب السليم. فقد جاء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد. والحديث رواه أحمد وهو في الصحيحة للإمام الألباني عليه رحمة الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر من هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم شداد رضي الله عنه هذا الدعاء، ومن ضمنه أن يسأل الله أن يرزقه القلب السليم، فهو دعاء عظيم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا عباد الله، فلنسأل ربنا جل وعلا أن يرزقنا القلوب السليمة حتى نكون من الناجين بين يديه سبحانه وتعالى. وسل الله جل وعلا أن يهدي قلبه وحقق الإيمان بالله جل وعلا، يكون قلبك مهديا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبه، فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو في الصحيح المسند قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي وثبت حجتي واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. قال أهل اللغة: السخيمة هي الحقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يهدي قلبه وأن يطهره من الحقد. إذن عباد الله، إصلاح القلوب أمر مهم، لا بد أن نسعى في إصلاح قلوبنا وفي تغذية قلوبنا بالغذاء النافع. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يجعلها من القلوب السليمة الناجية بين يديه سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه القائل فيهم جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.